بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الدرس 22 من دروس شرح مقرر اللغة العربية في المستوى الثاني في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 1400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كنا تكلمنا في الدرس الماضي على أن الأفعال إما أن تتعدى لمفعول أو مفعولين أو ثلاثة، وتكلمنا على ما يتعدى إلى مفعول، وتكلمنا على ما يتعدى إلى مفعولين، ثم شرعنا في الكلام على الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي التي تسمى باب أعلم وأرى. هذه الأفعال لها فاعل كبقية الأفعال، ولكنها تطلب ثلاثة مفاعيل، مفعولا أول، ومفعولا ثانيا، ومفعولا ثالثا، لهذا صارت أقوى العوامل في النحو، فمعناها لا يتم إلا بفاعلها المرفوع ومفاعيلها الثلاثة المنصوبة، وهي أفعال قليلة تتبعها النحويون، وذكروا في اسم الباب أهمها باب أعلم وأرى. إذن منها أعلم، ومنها أرى، وهما فعلان ماضيان، أعلم يعلم، وأرى أري، ومنها أيضا خبر وأخبر، ونبأ وأنبأ، وحدث. فهذه الأفعال السبعة تنصب ثلاثة مفاعيل، مثالها أن نقول أعلم زيد محمدا الهلال طالعا، أعلم زيد هذا الفاعل، محمدا هذا المفعول به الأول، الهلال هذا المفعول الثاني، وطالعا المفعول الثالث. وكذلك يقال أخبر الأستاذ الطالب المسألة سهلة، وأنبأ الشرطي السائق الطريق مغلقا، وخبر الطبيب المريض المرض خطرا، وهكذا. وقد قسموها تقسيمين، التقسيم أو القسم الأول الأفعال التي تعدت إلى ثلاثة مفاعيل بالهمزة، وهما أعلم وأرى. فأعلم وأرى قبل دخول الهمزة، أي علم ورأى، كان ينصبان مفعولين كما ذكرنا في باب ظننت وأخواتها. تقول علم الطالب المسألة سهلة، ورأى محمد الكتاب مفيدا. ثم إن العرب أدخلت على هذين الفعلين الهمزة، فعدت هذين الفعلين من نصب المفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل، فقلت أعلم زيد محمدا الهلال طالعا بدل علم محمد الهلال طالعا وقلت أرى الأستاذ الطالب المسألة سهلة وكانت من قبل رأى الطالب المسألة سهلة، فلهذا يسمون هذه الهمزة همزة التعدية، يعني التي زادت في تعدية الفعل. من ذلك أن تقول أريتك خالدا أخاك، يعني أعلمتك أنه أخوك. أريتك خالدا أخاك أو أعلمتك خالدا أخاك، أعلمتك أريتك، الفعل أعلم أرى والتاء فاعل والكاف هو المفعول الأول، الكاف تعود إلى المخاطب وأما التاء فتعود إلى المتكلم، أريت أنا، التاء تعود إلى المتكلم وهو الفاعل والكاف تعود إلى المخاطب وهو المفعول الأول. أريتك، أعلمتك، أخاك المفعول الثاني، بل أريتك خالدا أخاك، أريتك الكاف مفعول أول وخالدا المفعول الثاني وأخاك المفعول الثالث. وتقول أعلمت محمدا زيدا مسافرا أو أعلمته زيدا مسافرا. قيل ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يريهم، يري هذا الفعل المضارع من أرى، أرى فهو يري، يري فعل مضارع يعرب إعراب الفعل المضارع، فهو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر. كذلك يري، يريهم، هم يعود إلى المخاطبين بل يعود إلى المتحدث عنهم. كذلك يريهم، الضمير يعود إلى المتحدث عنهم. يريهم الله، طيب من الفاعل الذي يري ومن المفعول به الذي يرى؟ الذي يري هو الله، إذن الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهم العائدة إلى المتحدث عنهم المفعول الأول، الله عز وجل يريهم. ماذا يريهم؟ يريهم أعمالهم حسرات عليهم. يريهم، الضمير هم المفعول الأول، وأعمالهم المفعول الثاني، وحسرات المفعول الثالث. وفي الآية بقية حديث سنذكره إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الآية فيها بقية كلام، وهذا الكلام يتعلق بنوع الرؤية في يريهم الله. هل الرؤية هنا رؤية علمية أم رؤية بصرية؟ وقد ذكرنا في باب ظن وأخواتها الفرق بين رأى العلمية ورأى البصرية، وذكرنا في باب ظننت وأخواتها أن رأى البصرية التي بمعنى أبصر وشاهد تتعدى إلى مفعول واحد، وأما رأى العلمية فإنها تتعدى إلى مفعولين. طيب، هذه يري مضارع أرى، يعني هي رأى ودخلت عليها الهمزة، رأى أرى. طيب، فإن كانت هي رأى العلمية التي تتعدى لمفعولين ثم دخلت عليها همزة التعدية فسوف تتعدى إلى 3 مفاعيل، وإن كانت رأى هنا البصرية التي تعدى لمفعول واحد فإن دخلت عليها همزة التعدية فتتعدى إلى 2. وفي الآية خلاف بين المفسرين، فالمشهور عندهم أن الرؤية هنا بصرية، الله عز وجل يجسم الأعمال ويريها أصحابهم ويريها أصحابها فيرونها حينئذ بأبصارهم حسرات. فعلى ذلك إذا كانت الرؤية بصرية ورأى تتعدى لواحد ثم دخلت عليها الهمزة فتعدت 2، فنقول حينئذ إن الضمير في يريهم المفعول الأول وأعمالهم المفعول الثاني، الله عز وجل يريهم أعمالهم يعني يجعلهم يبصرونها يشاهدونها. فحسرات حال، يعني يشاهدونها يبصرونها حالة كونها حسرات عليهم، كقولك شاهدت محمدا واقفا، أبصرته واقفا، رأيته واقفا، يعني أبصرته ورأيته حالة كونه واقفا. وحينئذ لا تدخل في هذا الباب لأنها لم تنصب 3 مفاعيل. وإن كانت الرؤية هنا قلبية علمية، بمعنى أنهم يوم القيامة يعلمون ويوقنون أن أعمالهم حسرات، يجعلهم يؤمنون ويوقنون أن أعمالهم حسرات. فالرؤية هنا علمية قلبية، فتنصب ثلاثة مفاعيل فتكون داخلة في هذا الباب. فيريهم، الضمير في يريهم المفعول الأول، وأعمالهم المفعول الثاني، وحسرات المفعول الثالث. والنوع الثاني من هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل هي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل من دون همزة التعدية، يعني لم تكن من قبل تنصب مفعولين ثم صارت تنصب ثلاثة مفاعيل، هي في الأصل في اللغة إنما تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي الخمسة الباقية، وهي خبر وأخبر ونبأ وأنبأ وحدث. وكلها كما قلنا معناها من الإعلام أعلم. تقول أنبأت سعيدا عليا قادما، وأخبرت خليلا الخبر واقعا، وخبرت التاجر الغش قبيحا، ونبأته الدرس سهلا، وهكذا. فهذه الأفعال نصبت أيضا كما سمعتم ثلاثة مفاعيل، ففي نحو قولنا خبرت التاجر الغش قبيحا، الفعل خبر وتاء المتكلم فاعل خبرت، والتاجر المفعول الأول، والغش المفعول الثاني، وقبيحا المفعول الثالث. وكذلك نبأته الدرس سهلا، نبأ هذا الفعل وتاء المتكلم، نبأت فاعل، والها في نبأته العائدة إلى المتحدث عنه هي المفعول الأول، نبأته الدرس المفعول الثاني، وسهلا المفعول الثالث، وهكذا. ونقول هنا ما قلناه في باب ظننت وأخواتها من أن كون هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل هذا فصيح صحيح وارد عن العرب ولكنه قليل، والأكثر فيها أن تغني أن ومعمولاها عن المفعولين الثاني والثالث، يعني لك أن تقول أعلمت محمدا الدرس سهلا فتنصب ثلاثة مفاعيل، أو تقول أعلمت محمدا أن الدرس سهل، فأن الدرس سهل أكثر في كلام العرب، أعلمت محمدا أن الدرس سهل. تقول أخبر الشرطي السائق الطريق مغلقا، هذا وارد صحيح فصيح، وأكثر منه أن يقال أخبر الشرطي السائق أن الطريق مغلق. طيب والإعراب؟ إذا نصبت ثلاثة مفاعيل أعربناها قبل قليل. طيب ومع أن نقول أعلم، تقول أعلمت محمدا أن الدرس سهل، أعلمت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به أول منصوب، أن حرف الناسخ، والدرس اسم أن منصوب، وسهل خبر أن مرفوع، ثم نقول وأن ومعمولاها أو أن وما دخلت عليه أو أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين الثاني والثالث. كذلك أخبر السائق أخبر الشرطي السائق أن الطريق مغلق، أخبر فعل والشرطي فاعله والسائق مفعول به أول. أن الطريق مغلق أن واسمها المنصوب وخبرها المرفوع، وأن وما دخلت عليه أغنت أو سدت مسد المفعولين الثاني والثالث. فنقول هنا ما قلناه في باب ظننت وأخواتها. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب تنبيه لطيف سأقوله إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أحكام هذا الباب ولطائفه، وهو حكم يكثر في هذا الباب، أن هذه الأفعال تبنى للمجهول، فإذا بنيت للمجهول فإن فاعلها سيحذف، كما نعرف في البناء للمجهول ثم يناب المفعول به منابه ويأخذ حكمه في الرافع. والأصل في ذلك أن المفعول به الذي ينوب هو الأول، فلهذا نقول في نحو أعلم الأستاذ الطالب المسألة سهلة، ثم نبني للمجهول فنقول أعلم، ونحذف الأستاذ ونأتي بالمفعول الأول ونرفعه أعلم الطالب، ويبقى المفعول الثاني والثالث منصوبين. المسألة سهلة فنقول أعلم الطالب المسألة سهلة، وهل يبقى الفعل حينئذ فعلا ناصبا لثلاثة مفاعيل؟ نقول نعم، لأن المفعول الأول انقلب إلى نائب فاعل فهو مفعول به لكنه انقلب إلى نائب فاعل، وهكذا في أخبر الشرطي السائق الطريق مغلقا نبني الفعل للمجهول فنقول أخبر ثم نحذف الفاعل الشرطي ونضع المفعول به الأول موضعه ونرفعه فنقول السائق أخبر السائق، ثم نبقي المفعولين الثاني والثالث منصوبين الطريق مغلقا فنقول أخبر السائق الطريق مغلقا، وهكذا في بقية الأمثلة. ونقول هنا ما قلناه قبل قليل من إغناء وسد أن وما دخلت عليه مسد المفعولين، فلهذا يجوز عند البناء للمجهول أن تقول أخبر السائق أن الطريق مغلق، وأعلم الطالب أن المسألة سهلة، فنقول أعلم فعل مبني للمجهول والطالب نائب فاعل، وأن المسألة سهلة أن واسمها المنصوب وخبرها المرفوع سدت مسد المفعولين الثاني والثالث، وهكذا. طيب، ثم ننظر في بعض الأمثلة والتدريبات. طيب، فيقول النشاط في آخر هذا الباب عين الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل وعين مفاعيله فيما يأتي. الأول أريتهم الدرس سهلا، أريتهم الدرس سهلا، الفعل هو أرى، أرى هنا ليس مضارعا أرى أنا، لا هي أرى فعل ماضي، أرى الأستاذ الطالب المسألة سهلة أراه، هنا أريتهم، فأرى هنا أيضا فعل ماض وتاء المتكلم فاعله، أريت، أريت من؟ أريتهم، هم المفعول الأول في محل نصب، الدرس المفعول الثاني، سهلا المفعول الثالث. طيب، المثال الثاني أخبرت التلميذ الحصة قادمة، الفعل أخبر والتاء تاء المتكلم فاعله، التلميذ المفعول الأول والحصة المفعول الثاني وقادمة المفعول الثالث. المثال التالي أنبأته البحر عميقا، كذلك الفعل أنبأ والتاء تاء المتكلم فاعل وهاء الغائب مفعول به أول، والبحر المفعول الثاني وعميقا المفعول الثالث. المثال التالي أعلمني محمد العقبة كؤودا، أعلمني محمد العقبة كؤودا، الفعل أعلم، والفاعل المعلم الذي أعلم هو محمد، محمد فاعل، محمد أعلم من؟ أعلمني، يا المتكلم تعود إلى المتكلم، فأنا المعلم الذي أعلمني محمد، فيا المتكلم مفعول به لكنه مقدم، أعلمني يا المتكلم مفعول مقدم ومحمد فاعل مؤخر، والعقبة المفعول الثاني وكؤودا المفعول الثالث. فإن قلت ما نوع النون في أعلمني، هي أعلم وياء المتكلم، فالنون هذه هي نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر. المثال التالي: نبأني علي أن الحديقة ناظرة. نبأني علي أن الحديقة ناظرة، نعم الفعل نبأ والفاعل الذي أنبأ المنبئ هو علي، فالفاعل علي والمفعول بها المنبأ المتكلم، علي أنبأني، فياء المتكلم مفعول به ولكنه مقدم، أنبأني، فلما تقدم اتصل بالفعل فجاءت نون الوقاية لتقي الفعل من الكسر. نبأني علي أن، هذا الحرف الناسخ، والحديقة اسم أن منصوب، وناظرة خبر أن مرفوع، وأن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين الثاني والثالث. طيب يقول: أعرب أعلمت الرجل